الأرض الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: والظاهر اختصاص المعوض بالعين. كان الكلام في بيان بعض الإشكالات في تعريف البيع بمبادلة مال بمال. ذكرنا الإشكال الأول والثاني. طبعا الغرض من الإشكالات هو التركيز على الجواب واتضاح المراد من التعريف. الإشكال الثالث أن تعريف البيع بهذا التعريف تعريف بالأعم، فإن قوله ما مبادلة مال بمال، المال الأول يقصد به المبيع أو المعوض أو المثمن، ولا ريب ولا كلام بينهم أن المبيع لا بد أن يكون من الأعيان ولا يشمل المنافع، مع أن التعريف بقوله مبادلة مال تعريف بالأعم، لأن المال أعم من العين والمنفعة، فهو تعريف بالأعم. ومعلوم أن التعريف بالأعم فهو شنو بعد؟ لا يصح.
شيخ، المال يطلق على المنفعة.
إيه؟
مثلا
شنو؟ بحسب الاصطلاح المال ما يتمول به وما يملك. فأنا إذا استأجر الدار ملكت المنافع لو ما ملكت المنافع؟ هذا صار. وما يملك هو ما يتمول، هو المال. شو نسميه؟
نسميه منفعة، بس مال
نسميه. إيه؟ هذا بعد. وشو المقصود بالمال؟ إما تعبر عن ما يصلح للملك، أو تعبر عن ما يتنافس عليه العقلاء، أو تعبر عن ما يبذل العقلاء بأزائه شيئا أو مالا فيكون مال بقبال مال، أو ما من هذا القبيل من البيانات. بالتالي كاصطلاح فقهي وعقلائي المال أعم من العين والمنفعة.
أعم نقد
يا نقد هاي الورق.
الورق
أصلاً هذا الشيء مصطلح جديد، أصلاً النقد هذا بعد راح يجينا مطلب في اليوم مبين مطلب أنه هذا شلون وصلنا له، شلون صار هذا مال، هو هذا مال ورقة.
العملات الذهب والفضة،
أو فضة غش ذهب وفضة قيمتها في ذاتها، أما أوراق قيمتها في غيرها. أقول يجينا هذا أصلاً، هو شلون صار هذا إلا بطريقة عقلائية، أما المال اللي هو عقلائي سابقاً الآن أعيان بها قيمة ومنافع، اللي هي بالتالي منتظر أن تحصل منفعتها أو الاستفادة منها بالتدريج شيئاً فشيئاً، مثلاً منفعة عامل، منفعة الدار إلى آخره، استئجار دابة، سيارة، مستأجر سيارة، منفعتها تأتي بذلت في مقابلها مال. فإذا تبذل، إذا هذا ليست مال وبذلت في قباله مال، صار سفهية أو عبثية. فإذا الإشكال الأول أن هذا التعريف تعريف بالأعم، لأنه عرف البيع بمبادلة مال بمال، والمال الأول يراد منه المعوض المبيع، والمبيع بالاتفاق لا بد أن يكون أعيان فقط، لا يصح أو لا يعقل بيع المنافع، وإنما البيع للأعيان، فهو تعريف بالأعم. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال. في مقام الجواب يقول المصنف طبعا أكثر من جواب، إحنا بعد الجواب اللي هو مناسب ونفهمه، أن لفظ المال في المقام وإن كان أعم من الأعيان والمنافع، إلا أن المال الأول لما كان يراد به المبيع فهناك انصراف وتبادر لخصوص الأعيان لما هو المتعارف عندهم أن البيع إنما هو لنقل الأعيان، فإذا عبر بيع مال أبيعك مالي يتبادر منه أنه يريد بيع عينا، يريد أن يبيع عينا، فبالاعتماد على هذا التبادر وهذا الانصراف يكون المراد من المال الأول خصوص العين فلا أعمية في التعريف. وهذا الانصراف والتبادر يمكن للمعرف، يعني المعرف الفاعل مو المعرف الواقع في يعني للمؤلف أو الباحث أو العالم الذي يعرف، يمكن أن يعتمد على هذا الانصراف والتبادر لأنه استقرت عليه كلمة الفقهاء، فيكون هذا الاستقرار في كلمات الفقهاء قرينة خارجية على تقييد عموم المال. واضح إن شاء الله؟ إن قلت ولكن ربما يوجد في كلمات بعض الفقهاء من العامة والخاصة استعمال البيع في نقل المنافع، وتقول استقرت عليه كلمة الفقهاء، إلا أننا نجد في بعض الاستعمالات للفقهاء استعمالات بخلاف ذلك بأن يستعمل البيع في نقل المنافع، وهذا بالتالي يقدح بالتبادر وبهذا الاستقرار. بل أكثر من ذلك، بعض الروايات عبرت بيع المنافع، استعملت يعني استعملت البيع في بيع المنافع. وإذا كانت كلمات الفقهاء واستعمالات الروايات للبيع في المنافع، هذا من الواضح جدا أنه يخدح بالتبادر أو يخدح بالانصراف. أما كلمات الفقهاء المصنف مجرد إشارة أنه أكو هكذا استعمال، ولعله كما نقل في كلام المحققين كما في كلام الطوسي، شيخ الطوسي عنده هيك استعمال. وأما الروايات فيشير المصنف إلى ثلاثة طوائف من الروايات استعمل فيها البيع لنقل المنافع. طائفة أولى الأخبار الدالة على جواز بيع خدمة العبد المدبر، بيان ذلك المراد بالعبد المدبر هو العبد المملوك الذي يقول له سيده أنت حر دبر وفاتي، بعد وفاتي دبر وفاتي، فيثبت هذا الإيقاع وينعتق ويتحرر العبد بمجرد موت السيد، بمجرد أن يموت السيد الذي أوقع هذه الصيغة ينعتق ويتحرر العبد. لكن ما دام السيد حيا فهو ملك له لسيده، ومن حقه أن ينتفع بكل منافعه من أعماله ونحوها، ويصطلح عليه يسمى مدبر، عبد مدبر، لتمييزه عن غيره من العبيد. وله للعبد المدبر بعض الأحكام، منها عدم جواز بيعه، ما يقدر يبيع شنو؟ نفس العبد، لأن إجراء العقد على عين العبد ينافي صيغة العتق التي أنشأها بقيد الوفاة. وقد ورد في الروايات أن مثل هذا العبد إذا أراد السيد الانتفاع ماليا بمنافعه يجوز له بيع منافعه. فإجت الرواية هيك: يجوز بيع منفعة العبد المدبر. فاستعملت الروايات البيع في شنو؟ في منفعة. خب منفعة العبد مو عيان، منافع. طبعا عفوا عبرت خدمة، خدمة العبد. يجوز بيع خدمة العبد، أنه هذا العبد عنده قدرة أن يعمل، أن يخدم، أن يقدم شيء كذا أعمال. فالسيد يجوز له بيع الخدمة لا بيع نفس العبد. وخدمة العبد عين أو منفعة؟ منفعة. والروايات استعملت البيع في نقل الخدمة، في نقل المنفعة. واضح إن شاء الله. هذا الأول، الطائفة الأولى من الأخبار. الطائفة الثانية: ما ورد في بيع سكن الدار. هناك بعض الأحداث أو الحوادث المعينة يسأل عنها فيأتي الجواب في مقام حل إشكال عند السائل. من ضمن الإشكالات التي وردت في الروايات أن شخصا أو مجموعة أشخاص يسكنون دارا يعلمون بأنها ليست ملكا لهم وليست ملكا لآبائهم، وإنما خولوا أو أعطوا حق السكنة من قبل المالك، ولا يعلمون بالمالك منه، ما يدرون المالك منه. فسألوا الإمام عليه السلام في مثل هذه الحالة: إذا أردنا الانتقال وترك الدار مع عدم تفويت هذه المنفعة، وأنا أقدر أبقى ساكن بس أنا بدي أنتقل غير مكان، شلون؟ لو كان بيتي داري شنو أبيع؟ هذا أبيع البيت، أبيع هذا الدار؟ لو ما أملك، أنا أعلم أن له مالك ولكن لا أعلم من هو. فجاء الحل من قبل الإمام عليه السلام بالجواب أنه شنو؟ يجوز بيع سكن الدار، نفس السكن في الدار يجوز لك أن تبيعه. هذه السكنة ولا ريب أنها ليست أعيان وإنما منافع. واستعملت الروايات البيع في نقل المنفعة لا في نقل الأعيان. واضح إن شاء الله. الثالث، طائفة الثالثة: ما ورد في بيع الأرض الخراجي. تقدم في البحث السابق في آخر مسألة في الخاتمة من المسألة على ما أتذكر، مو المسألة الثالثة من الخاتمة في مكاسب المحرمة في الأرض الخراجية، كان عندنا مجموعة روايات تضمنت للسلطان بيع الأرض الخراجية أو للأشخاص كذا تقبل الأرض الخراجية، مع أن الأرض الخراجية ملك للمسلمين لعامة المسلمين الأحياء والآتون لاحقا، ولا يجوز بيعها. فكيف عبروا أو عبرت الروايات بيع الأرض الخراجية؟ إنما المقصود بيع المنافع. فإذا أيضا روايات الخراج تعبير البيع فيها بمعنى بيع المنفعة. لاحظ عندنا استعمال فقهاء وعندنا روايات عبرت البيع أو استعملت البيع في نقل المنافع، فكيف تقولون بأن المتبادر والمنصرف من البيع والمبيع هو خصوص الأعيان واستقرت عليه كلمة الفقهاء وبالتالي يكون قيداً للمال الواقع في التعريف؟ هذا كله الإشكال. واضح إن شاء الله. يجيب المصنف عن هذا كله بجواب يسير بسيط قصير، وهو أن هذه الاستعمالات في كلمات الفقهاء وفي الروايات مبني على التسامح، استعمال يتسامح فيه، يعني أن المتكلم يستعمل اللفظ في غير مورده اعتمادا على ما هو معلوم عند السامع، اعتمادا على ما هو مرتكز عند السامع، فيكون المراد هو ذاك المعنى الذي ارتكز. هذا الإشكال الأول وجوابه.
التسامح يعني مجاز مشيرنا؟
نعم. قال وهو في الأصل. نقرأنا سطرين. وهو في الأصل يعني والبيع في الأصل، عبر المصنف قال كتاب البيع. طبعا هنا إذا أشرنا بالما أدري هذا درس الراحل قبله، أكو تحقيقات وتمحيصات في أنه هتشي لو هتشي، هذه إما تناسب خارج وإما تناسب مقام تحقيق، أو إحنا لا عندنا خارج ولا عندنا تحقيق، نريد نفهم كلمات المصنف ونريد بعد شنو أكثر راح ندخل في المطالب العلمية اللي هي فقهية، أما مطالب تحقيقية سواء لغوية أو غيرها الآن في هذا المستوى أنا ما أريده، ولا أشرت سابقا إذا أريد نقف على التحقيقات والتفصيلات التي قيلت في المقام 10-15 درس ما نخلص من السطر الأول والثاني. تمام. وهو في الأصل يعني والبيع في الأصل، الأصل بها معنيين اتجاهين الأشهر أنه يعني في اللغة، كما عن المصباح، المصباح المنير للفيومي اللي هو يعتبر من المعاجم اللغوية. ما هو في الأصل؟ مبادلة مال بمال، يعني البيع وضع له معنى، هذا المعنى هو مبادلة مال بمال. خب راح يجي إشكال بأنه هذا المال أعان، شلون تعبر بالمال مع أن المراد به المبيع والمبيع خصوص الأعيان؟ قال والظاهر اختصاص المعوض بالعين، المعوض اللي هو المال الأول، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها. فالمعوض اللي هو المال الأول لا تشكل على أنه شنو يعم المنافع، لا ما يعم المنافع، ليش؟ لأن الظاهر من المال الأول هو المعوض، مو شيء. والمعوض لا يراد لا يشمل المنافع، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع، يعني وعلى نقل الأعيان بالبيع استقر اصطلاح الفقهاء في البيع.
عليه يعني
عفوا شيخنا بالضبط المن ترجع مو مهم، بس راح يصير شنو المفاد مالته؟ ها، ان المال الاول مراد يراد منه شنو الاعيان، فستترجعوا عليه يعني وعلى نقل الأعيان بالبيع أو على أن المعوض يراد منه خصوص الأعيان كله يصير. وبي كلام أي واحد ترجعه أقدر أعطيك إشكال وأعطيك جواب وكل واحد إلى مرجح. فمو المهم الآن من رجع الضمير يعني خلينا نسميها نقنقيات آخندية إلها مجال هنا بالنتيجة النهائية راح نصل شنو نقول. شاف هذا مرات يحشو آخر يقول يلا ما علينا وش المعنى أنت صار لك نص ساعة سؤال ممكن يرجع لكذا ويرد عليه لا يجاب عنه ممكن يرجع لكذا لا أتشي أرجع ممكن بالأخير يلا المهم المعنى واضح وهو أن الذي استقر عليه اصطلاح الفقهاء هو أن المبيع أعيان لا يشمل المنافع. نعم خب إذا استقر عليه كلام الفقهاء وأن المراد من المبيع خصوص الأعيان للمنافع يستدرك المصنف ربما يستعملوا يعني لفظ البيع في كلمات بعضهم يعني بعض الفقهاء في نقل غيرها في نقل غير الأعيان بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار مو فقط كلمات الفقهاء في كثير من الأخبار أيضا كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر عبد المدبر وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشراؤها أو وشرائها راح يجاوب والظاهر أن هذه الاستعمالات مسامحة في التعبير تجوز كما أن لفظ الإجارة صنف يقول هذا أكو قرينة شاهد على أن هذا شنو تسامح شلون شنو القرينة ما بيناها هاي تتم بالجواب أنه بالاتفاق الإجارة لنقل المنافع ولا تستعمل لنقل الأعيان ومع ذلك استعمل لفظ الإجارة في بيع المنافع فإن العين المستأجرة لا ريب أنها لا بد من بقائها لتعود إلى المالك والمؤجر إنما ينتفع إنما يأخذ بمقابل ماله ماذا؟ منافع تلك العين فمثل يأجر الدار يأجر الدابة بعد مدة تنتهي الإجارة شين يرجع العين لصاحبها للمالك وهو قد استرجع ماله بالمنافع التي أخذها من العين فمثل الشجرة ذات الثمرة إذا عبرنا بيع الشجرة خو بعد يعني صار شنو عين الشجرة تباع إذا عبرنا إذا أريد نستعمل الإجارة في الشجرة إيش نستأجر العين لو الثمرة إذا أريد نستعمل الإجارة نستأجر الشجرة أو الثمرة الشجرة حتى شنو المستأجر ينتفع بمن بالثمر وتعود العين وتبقى العين لصاحبها للمالك لكن مع ذلك بعض الفقهاء عبروا استئجار الثمرة هذا التعبير لا ينسجم لأن الثمرة لا تستأجر فإنها بعد استعمالها ينتفي وجودها ينتفي وجود الثمر فلا يمكن أن يقال بأنه أجر الثمرة فلا بد أن يكون مرادهم من استئجار الثمرة يعني شنو بيع الثمرة أو سنقول استئجار الشجرة لا بيع الثمرة فاستعملوا لفظ الإجارة وأرادوا به، طبعا لفظ الإجارة في ماذا عليكم السلامة الله، استعملوا لفظ الإجارة في ماذا؟ في بيع الثمرة، في نقل الأعيان. واضح إن شاء الله. وهذا شنو معناته؟ أنه مبني على التسامح كاستعمال لفظ البيع في نقل المنافع. قال كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة. واضح إن شاء الله. الإشكال الرابع أو خلنا نعتبرها النقطة الثالثة، النقطة الثالثة في بيان المراد من المال الثاني، مال الواقع في التعريف، الكلمة الثانية مبادلة مال بمال. المال الأولى يراد من عند المعوض، وتكلمنا أنه كذا إلى آخره. الآن يقع الكلام في المال الثاني، ماذا يراد منه؟ هل يراد منه خصوص العين أو خصوص المنفعة أو الأعم منهما؟ واضح إن شاء الله؟ فيأتي السؤال، هل يشترط في الثمن، هل يشترط في الثمن أن في البيع أن يكون عينا أو أن يكون منفعة أو أعم من ذلك؟ أما كونه عينا، كون الثمن عينا، فلا كلام فيه، ولم يتعرض إليه المصنف. وهكذا لا كلام في كونه منفعة، أن يكون الثمن منفعة، ولذلك فيراد من العوض يعني الثمن الأعم من الأعيان والمنافع. نعم، استشكل أو نسب الشيخ كاشف الغطاء نسب إلى الوحيد البهبهاني أنه خالف في كون الثمن من الأعيان، فلم يجوز، فلم يجوز أن يكون الثمن منفعة، واقتصر أو خص البيع بالأعيان عوضا ومعوضا. من هذا؟ الوحيد البهبهاني بحسب ما نسبه إليه الشيخ كاشف الغطاء. الثمن المثمن كملنا بالاتفاق لابد أن يكون عين، وإذا استعمل البيع في غير الأعيان، في نقل غير الأعيان، فيصير تسامح. هاي خلصنا من عنده. سأجينا المن للثمن. الثمن هل يشترط فيه أن يكون عينا؟ هل يشترط أن يكون منفعة أو لا يشترط فيكون أعم؟ المصنف يقول لا يشترط، فيمكن أن يكون الثمن عينا ويمكن أن يكون منفعة. أكو مخالف في هذه المسألة؟ يقول نعم، الشيخ الوحيد البهبهاني. أنت قرأت هاي العبارة، أنت قرأت هيك المخالف؟ يقول لا، الشيخ كاشف الغطاء الشيخ الكبير نسب إلى الوحيد البهبهاني أنه لم يجوز وقوع المنفعة ثمنا، وخصه بالأعيان. فالنتيجة أن الشيخ الوحيد البهبهاني يشترط في البيع أن يكون الثمن والمثمن من الأعيان. واضح إن شاء الله. ثم المصنف يحاول أن يخرج للوحيد ثم يدفع ويجيب عنه، يقول: لعل ما ذهب إليه الوحيد إنما هو مستقى من تعبير الفقهاء أن البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع، فتوهم الوحيد أن مراد الفقهاء أن يكون العوض والمعوض ماذا؟ من الأعيان. وإلا لو لم يكن هذا وجهه عند الوحيد لكان قولا بلا وجه تحكم، فعلى أقل تقدير نحمل محمل حسن أنه قال هذا القول اعتمادا على هذه المقولة. بعبارة أخرى، أن ننسب التوهم لفقيه أفضل بكثير من أن ننسب إليه التحكم، يعني قول بلا دليل، قول بلا وجه. يا هلا هون شيخ عباس. فالمصنف يقول: لعل الوحيد توهم من تعبير الفقهاء أن البيع لنقل الأعيان، توهم ماذا؟ أن الثمن والمثمن من الأعيان. إلا أن هذا مجرد توهم، لأن مراد الفقهاء بهذا التعبير إنما هو مراد إنما هو لبيان حال البيع، وأنه عقد في حقيقته لأي شيء في قبال بيان حقيقة الإجارة وأنها لأي شيء في مقام بيان اعتبار العقلاء لعقدين مختلفين. إذا كان البيع والإجارة في كل منهما يصح نقل الأعيان والمنافع، فيصير هذا عبث من العقلاء، قولوا بعد كل بيع ليش سويت بيع وإجارة، فلا بد أكو فارق بينهما. فالفرق بينهما أن البيع لنقل الأعيان عقلاء تعتبروا وإجا الشارع أمضاها، والإجارة لنقل المنافع، فتعبير الفقهاء بهذا التعبير لبيان الفارق بين العقدين من جهة أن ما يقع عليه العواض، ما يقع عليه البذل هو ماذا؟ في البيع يقع العوض على يدفع الثمن ويدفع العوض على ماذا؟ على الأعيان. فالبيع بنظر العقلاء هو عقد لتمليك أو نقل ملكية أعيان، أما ما هو المعوض فبالبيع مسكوت عنه فمعناه الأعم، وفي الإجارة لنقل المنافع بمعنى ما يبذل بأزائه، ما يبذل بأزائه هو المنفعة، أما ما هو المبذول مسكوت عنه فيكون أعم. ممكن الإجارة أن تكون بالأعيان أو بالمنافع. فإذا مراد الفقهاء بتعبيرهم أن البيع لنقل الأعيان إنما لبيان حال البيع في قبال عقد الإجارة، فلا وجه حينئذ لتخصيص العوض بالأعيان، وإنما يعم الأعيان والمنافع. قال: وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة كما في غير موضع من القواعد وعن التذكرة وجامع المقاصد، ولا يبعد عدم الخلاف فيه. خب المصنف مباشرة دخل في شنو؟ في كون العوض منفعة، أما كون العوض عين يا يصح أن يكون العوض عينا أو لا؟ مادة ما تعرض المصنف ليش؟ واضح يقول هذا ما بي كلام. إنما ذكر المصنف المنفعة تصلح أن تكون عوضا أو لا لوجود هذا المخالف حتى يبين بأنه حتى إحنا ما يجينا توهم أن البيع بالأعيان فيجينا توهم أنه لا في العوض والمعوض أعيان لو بس المعوض. وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة كما في غير موضع من القواعد وعن التذكرة وجامع المقاصد ولا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه اللي الناسب منه الشيخ كاشف الغطاء المنسوب إليه منه الوحيد البهبهاني ولعله خوف هذا المنسوب إليه وهو الوحيد البهبهاني لماذا توهم هذا التوهم ولعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان والظاهر يجاوب التوهم إرادتهم بيان المبيع نظير قولهم إن الإجارة لنقل المنافع في مقام بيان البيع في قبال الإجارة وأن الذي يبذل بأزائه ما هو واضح إن شاء الله. وأما عمل الحر طب إذا كان العوض إذا كان العوض بس المهد له عدس الآتي إن شاء الله إذا كان العوض يصح أن يكون أعيانا ويصح أن يكون منافع كيف أمكن أن يقع عمل الحر عوضا مع أن عمل الحر لنفسه ولا يمكن أن يملك أو ليس بمال إيش خليجي كأنما إشكال عمل الحر ليس مالا فكيف صح وقوع عمل الحر ثمنا مع أنكم تشترطون في الثمن أن يكون مال عمل الثمن لابد أن يكون مال عمل الحر ليس مالا فكيف صح أن يقع عمل الحر ثمنا يأتي غدا إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله شكرا.